سامعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز. وفي هذه الحلقة نتحدث عن حق المرأة في المسكن وفقا للقانون في الجزء الثاني، ومعكم من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. إذن نتابع الحديث عن حق المرأة في المسكن وفق القانون اليمني، وفي هذه الحلقة نتناول هذا الحق في جزء ثان بعدما كنا قد خصصنا حلقة سابقة لهذا الموضوع وناقشنا محاور وأسئلة عدة. اليوم في هذه الحلقة نكمل الحديث عن حق المرأة في المسكن، فابقوا معنا بعد الذهاب مع الزميل عقيل شمسان للميدان، ثم بعد ذلك نبدأ النقاش مع ضيفنا الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري.
ضروري إن المرأة تتمتع بالسكن المستقل واعتبر هذا حق من حقوقها. حرمانها من هذا الشيء قد يسبب أضرار كثيرة في عدة جوانب منها الاجتماعية والنفسية. المرأة عندما تضطر إنها تخرج من المنزل، خاصة إذا حصل انفصال ما بينها وبين زوجها، تصبح أكثر احتياجا إن يكون لها بيت مستقل. وإذا حرمت من هذا الشيء تصبح إنها متنقلة ما بين الأقارب والأسرة، وهذا الشيء يسبب لها تعب نفسي، وخاصة إذا كان عندها أطفال. صعب انهم الناس يتحملوا وجوده مع اطفاله عندهم، فتكون اكثر تنقلا ومن مكان لاخر، هذا يسبب لها اضرار نفسيه. ارى انه من الضروري ان تكون المراه لها سكن الخاص والمستقل دون اي مانع او حتى دون اي وجود اي محرم.
بالنسبه للميراث انا قسما بالله اننا تركت الاوراق وكل شيء ما يملك لديهم وتركتهم، وقلت هذه لكم، الذي ناقص ومحرومة من البنات تأخذ من حقي، تغطي نقصها، وهذا قسما بالله ما هو إلا حقيقة ولا أبالغ بها. ورأيت قبلا في الفيسبوك ذي فتحية إبراهيم الممثلة تدق على الباب حق البيت حق اليوم، تقول تشكي إنهم أخي وأخواني حرموها من الميراث، وتعلم بالفيسبوك بعد كل إعلامية وصراحة كيف القبرق والطغاة نحو المرأة.
للمرأة أن يكون لها سكن مستقل وأن تعيش ببيت الوحدة من دون محرم، وشرط يكون مع رجال، أحيانا تكون أرملة ومع أطفال، أحيانا تكون وحدة جاية من قرية من مكان بعيد مضطرة تعيش لوحدة، بس أهم شيء أن هذا المكان يكون آمن عليه، ما فيش على مخاطر، ما فيش على تهديدات، بعدين لا شرع ولا دين يحرم على هذا الشيء.
كان المثل قديما يقول مرد المرأة لا بيت أبوها.
نعم.
لكنه الآن يصبح يعني حتى يعني أصبحنا الآن تعلمنا وذاك حرمنا
لا
من كل شيء،
ما هيش محرومة ولا بالشرع، حتى داخل المحكمة لا تحرم. أيوة فالمحكمة تحكم بإرث من قبوها وأمها.
والله بالنسبة لي البيت مفتوح له 24 ساعة، فما أعتقدش إنه شيء يجي يوم من الأيام يعني يمنعنهم دخول البيت، لأنني داري بأهلي وداري بأخواني وما قد رح نشطل عمر ست، عكس بقية الأسر الباقية يعني يجيبهم طمع والقشع وغير ذلك.
والله إنه المرأة لما يعني تتزوج ومع تحرم من دخول بيت أبوها، هذه ما حصلت عندنا. عندنا يضطروا الأبناء إنهم يأخذون لهم بيوت، يأخذوا كل واحد بيت، وتبقي بيت الأب هناك للبنات المزوجات إذا واحدة رجع عند بيته عند أبوي أو عند أهله. وإنما الانعكاسات يعني إذا حصل منعني من بيت دخول بيت أبوها، استضطر إني تصبر على زوجي حتى لو تعرضت للضرب، حتى لو تعرضت مثلا يعني قعقعة في المعيشة، استضطر إني تصبر على زوجي.
إذن مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة التي نناقش فيها حق المرأة في المسكن وفقا للقانون في الجزء الثاني، ونرحب معنا بالناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري. مرحبا بك يا أستاذ عبد الحبيب.
حياك الله
اهلا وسهلا فيك دائما في برنامج العياده القانونيه على اذاعه رمز صوت المراه اليمنيه. استاذ عبد الحبيب، في حديثنا عن حق المراه في المسكن تابعنا يعني الاستطلاع الميداني بدايه، ما الذي خرجنا به من الاستطلاع ونسمعه منك يمكن في هذا الاطار؟
نعم، خلال استطلاعات الراي التي سويناها، استطلاعات الراي ركزت على نقاط هامه، وهناك معلومات قيمه قدمها المستطلعون في هذا المجال، وهم ركزوا على الجانب الديني والحق حق المرأة التي سهلها لها الإسلام، وركزوا على أنه يجب أن تعطى المرأة سواء كانت في بيت زوجها أو في بيت أبوها فلها الحق، وهذا ما كفله الإسلام في حق المرأة في المسكن والاهتمام والعناية سواء كزوجة أو كبنت أو كأخت. من خلال استطلاعات الرأي نقدر نقول بأنهم هناك وعي كامل بهذا الجانب، ويجب أن يطبق على كافة أفراد المجتمع، وأن يكون يعني ذا فعالية هامة، ويجب التركيز على أن للمرأة حقوق لا سيما في السكن والعيش الكريم في كافة مراحلها الحياتية.
نعم أستاذ عبد الحبيب، يعني من المنظور القانوني في الحقوق المكفولة، وهذا هو المحور الأول في هذه الحلقة، ما هي الحقوق التي يكفلها القانون اليمني للمرأة في السكن؟
نعم يا عزيزي، فالقانون اليمني المستمد من الشريعة الإسلامية وهو المصدر الرئيسي للتشريع، قد كفل الحق للمرأة في السكن اللائق والمناسب أولا من عدة أوجه. إذا أتينا إلى الجانب الدستوري أو الحق الدستوري، فالدستور اليمني ينص على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق الوطنية، هذا أولا، ويكفل لها الرعاية الكاملة والاهتمام، وعلى الرغم أيضا من عدم وجود نص مباشر للسكن في المرأة بالتحديد، فإن الحقوق الدستورية المتساوية للجميع خصوصا في المادة 40 تشمل الحق في السكن الأسري للمرأة. أيضا القانون الأحوال المدنية يضمن للزوجة أو للمرأة الحق في مسكن شرعي مناسب بما يتفق مع حال الزوج، وهو من ضمن النفقة الواجبة على الزوج. أيضا في حالة الطلاق، فالقانون اليمني أيضا كفل لها في هذه الحالة، يكفل لها القانون حقها في مسكن وأيضا في حضانة للأطفال إن كانت هي حاضنة أو نفقت سكن، وإن لم يكن هناك مسكن إن لم يكن هناك أيضا مسكن مستقل. أيضا إذا أتينا إلى جانب آخر وهو الحق في الميراث والتملك أو حق الملكية، فالقانون اليمني للمواريث الشرعية المستمد من الشريعة الإسلامية يقبل أيضا المرأة حقها الكامل والمستقل في تملك العقارات والسكن وورثتها. أيضا لا يجوز حرمانها منها، فقد ضمن القانون اليمني حقها في التملك وحقها في الميراث، وأيضا ضمان تنفيذ الحقوق وآليتها، فقد ضمن القانون اليمني تنفيذ هذه الحقوق من خلال القضاء، فيحق للمرأة اللجوء إلى المحاكم خصوصا المحاكم الحوالي الشخصية للمطالبة بسكن إذا كانت زوجة بما يسمى بالسكن الزوجية، أو النفقة السكن أو مسكن حضانة في حالة النزاع والطلاق. أيضا التنفيذ ما يسمى التنفيذ الجبري في القانون، فهذا تملك الأحكام القضائية الصادرة بخصوص السكن، يعني النفقة قوة تنفيذية، ويتم تنفيذها جبرا من قبل الأجهزة المتخصصة في الدولة. أيضا يمكن ضمان تنفيذ هذه الحقوق عبر النيابات العامة، فيمكن للمرأة اللجوء إليها في حالة الاعتداء مثلا على الملكية في السكن أو في النفقة أو الحرمان من قيادة السكن. فهذه القضاء والتنفيذ الجبري والنيابة العامة ثلاثة مسارات ضمن تنفيذ الحقوق أو آلية الضمان القانوني للمرأة في السكن. كما قلنا فإن الحقوق التي كفلها القانون اليمني أولا كفل الحق الدستوري والحق الأسري في السكن، وأيضا في حقها في الميراث وكذلك التملك. هذه كلها حقوق تكفل بها القانون اليمني للمرأة في السكن.
واضح. إذن طيب أستاذ عبد الحبيب، يعني في أي قانون نجد هذه الحقوق للمرأة فيما يتعلق بالمسكن؟ وهل هناك نصوص تتحدث عن هذا الحق، نصوص قانونية مؤكدة؟
يا عزيزي نعم، لو أتينا إلى القانون اليمني سنجد بأن الحقوق المرأة في المسكن تتوزع حقوقها المتعلقة بالسكن على قوانين رئيسية في الجمهورية اليمنية. فيمكن القول بأن قانون الأحوال الشخصية رقم 20 لعام 92 هو المصدر الأساسي لحق المرأة في السكن الشرعي، تجوز من النفقة الزوجية وسكن شبانها بعد الطلاق. فهذا أول قانون يعتبر كمظلة لماذا يستظل تحته المسكن، حق المسكن للمرأة. أيضا يمكن أن يجد الباحث أو المطلع في هذا المجال القانون المدني رقم 8 لسنة 90 وتعديلاته أيضا لتنظيم حقوق الملكية العقارية كالعقود والإيجارات وحقوق الوراثة والميراث بشكل عام، بالإضافة إلى المواريث الشرعية. أيضا لم يكتفي القانون اليمني بهذه المسارين فقط، بل الدستور اليمني بدستور الجمهورية اليمنية لعام 91 يعتبر كمظلة عليا لحقوق المتساوية والحق المتساوي للعيش اللائق والكريم للمرأة. فهذه كلها نجد في هذه القوانين حقوق المسكن في المرأة، المسكن للمرأة.
يعني قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بحقها وما ينظم حقها من الزوج، سواء سكن زوجية أو سكن ما بعد الطلاق، وقانون والقانون المدني يعني حقها في التملك من عقارات ومساكن من الزوج أو من الأسرة بشكل عام، وما يدخل به من نصاب المواريث.
نعم، وما يدخل به نصاب المواريث. أما الأحوال الشخصية فهو يعتبر قانون تنظيمي للمرأة في حق الزواج أو الطلاق والحضانة.
نعم، جميل هذه التوضيحات. طيب الأسس القانونية التي تنظم هذا الحق في السكن في اليمن، يعني هل يبنى على أسس قانونية معينة؟ كيف ممكن للمرأة أن تحصل على هذه الحقوق الآلية التي ممكن أن تتبعها؟
سؤال مهم يا عزيزي. الأسس القانونية التي تنظم حق المرأة، فهناك أسس. أولا الأساس الدستوري، وهذا الأساس الدستوري مبدأ قائم على مبدأ المساواة وعدم التمييز في الحقوق والواجبات بين اليمنيين جميعا، خصوصا في المادة 40 كما قلنا، مما يضمن حقها في مستوى معيشي لائق. أيضا الأساس الشرعي أو الأسري هو الأساس الأقوى، ويمثله قانون الأحوال الشخصية الذي يفرض على الزوج واجب النفقة. فالزوج الذي يجب عليه وجوب النفقة بما يشمل السكن وغيره، الذي يشمل توفير أيضا ماذا مسكن شرعي مناسب للزوجة أثناء قيام العلاقة الزوجية. أيضا الأساس الآخر الذي يمكن أن يقول أساس الملكية والتصرف، مثل القانون المدني والمواريث الذي يضمن للمرأة حقها في تملك العقارات والسكن والإيجارات والتصرف في مالها وفيما تملك من بيع وشراء وهبة وإلى ما غير ذلك. أما الأساس الحماية الاجتماعية ممثل في النصوص التي تضمن مسكن الحضانة للأم بعد الطلاق، فلم يكتف القانون اليمني في وضع أسس قانونية تنظم حق المرأة في السكن في إجراء الزواج أو في بيت أهلها، وإنما شمل إلى بعد الطلاق، وهو ما يسمى بأسس الحماية الاجتماعية، ممثلة أيضا كما قلنا في النصوص التي تضمن مسكن الحضانة للأم بعد الطلاق لضمان استقرار الأطفال ورعايتهم. هذه أسس توفر إطارا قانونيا ممثلا تدعم ويحمي حق المرأة في الحصول على السكن والمناسب استدامته، يعني مسكن مناسب لائق لهذه المرأة. طيب لو سمح لنا الوقت أن أذكر لكم وأذكر لمستمعك الكرام القوانين القوانين نصوص القوانين والمواد التي ذكرها القانون اليمني إذا استنى لنا الوقت.
نعم سنذكرها في إذا كانت يعني جاهزة وممكن أن نطلع عليها سنذكرها في المحور الثاني، لأنه الآن ربما الوقت المحدد للمحور الأول انتهى. إذن سمعنا الكرام فاصل قبل أن نذهب للمحور الثاني ونذكر أو نستطلع مع الناشط الحقوقي ضيف هذه الحلقة المواد القانونية المنظمة للأسس التي يمكن أن تضمن للمرأة حقها في المسكن. دعونا نذهب لفاصل ثم نعود.
كم لابثنا يا حبيبي في هوانا ودي يذكر لنهارك في هواك، كم حسانا عشنا يانا وجفانا لجل تبعد عني وتفارق غلاك، كم لابثنا يا حبيبي في هوانا مع سنة عشنا أنا وجفانا لجل تبعد عني وتفارق غالك، ليه مستاقل علينا صحنا يا دوب التقينا واترك كل حد فينا باللي يخفي قلبه من حب ومشاعر، لا تقول احنا انتهينا واحنا اصلا ما صح بكسر الخواطر، كم لابثنا حياتي في غلانا ودي أعرف كم لي هايم في سماك، ما كفانا عمره واحد لو مضانا حتى عشر عوام ما تكفي معاك، كم لابثنا يا حياتي في غلانا كفانا عمر واحد لو مضانا حتى عشر عوام ما تكفي معاك، ما شفانا ولا ملينا عيننا شوف وروينا قلبنا حب وتبينا من سما العشاق يا عمري نغادر، كيف ترضى يا ترينا حزن واحنا عاشقين فبالراحة علينا انت والحب عندي وانت الاخر، كم لابثنا.
اذاعة رمز اف ام
97.7
الاذاعة الاولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد، وما زلنا معكم في حق المرأة في المسكن وفقا للقانون في الجزء الثاني، ونرحب مجددا بالناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري. مرحبا بك أستاذ عبد الحبيب.
أهلا وسهلا بك ومستمعك الكرام.
أهلا بك. إذن أستاذ عبد الحبيب، كنت قد أخبرتنا قبل الفاصل بأنه إذا ما أتيحت الفرصة لذكر نصوص قانونية متعلقة بالمسكن إذا ما كانت جاهزة فيمكن أن نذكرها.
نعم، هذه المواد نصوص قانونية يمكن لمستمعكم الكرام الاستفادة منها ولأهميتها البالغة من الجهة القانونية. فقلنا يوجد مواد قانونية وتتناول حق المرأة في المسكن خاصة في إطار العلاقة الزوجية أو في العلاقة الأسرية. فأول قانون هو قانون الأحوال الشخصية، فيجب أن نوضح هذا القانون، وهذا القانون ممثل بمادة منه المادة 43. فنص المادة يقول يجب أن نثق على الزوج لزوجته تمثل الطعام والكسوة والمسكن والتطيب وغيره، وذلك مما يقضي به العرف. فالمسكن وخصوصا المسكن المناسب ينص عليه هذه المادة. أيضا في نفس القانون الأحوال الشخصية مادة 86 أجرت مسكن الحضانة على من تجب عليه النفقة، أي على الأب أو في الغالب فأجرت مسكن الحضانة على من تجب عليه النفقة سواء الزوج أو الأب، ففي الغالب يكون اسمه الأب أو الزوج. أيضا القانون المدني في المادة 245 ينص المادة لكل شخص أن يتصرف في ماله في حدود القانون، فهذا كفل للمرأة حق التملك والتصرف بالمسكن الخاص بها سواء من بيع أو من شراء. فهذه نصوص يعني حبيت أنا أطلع عليها المستمع الكريم لكي يكون على دراية وعلم في هذه الجوانب.
نعم جميل، وهي أيضا في صلب عنوان المحور هذا الذي يحمل عنوان تواجد الحقوق على الواقع والنصوص القانونية. إذن أمام هذه النصوص القانونية الموضحة والسلسة في القانون اليمني والتي تضمن للمرأة الحق المطلق في المسكن سواء على الزوج أو على الأسرة بشكل عام والأقارب، لابد أن يكون هناك تحديات تواجه المرأة في الحصول على المسكن. إذا ما كانت هنالك تحديات فما هي أستاذ عبد الحبيب؟
نعم يا عزيزي، تتحدد التحديات التي تواجه المرأة اليمنية في تطبيق حقوقها المقتولة قانونيا في السكن. فيمكن القول بأن التحديات الاقتصادية والنزاع من تدهور الوضع الاقتصادي، ارتفاع ثالث الإيجارات خصوصا في وضعنا الراهن، وتدني الدخل أو الدخول للأب أو الزوج أو الأخ، وتأخر صرف المرتبات مما يجعل توفير مسكن مناسب صعب بشكل عام. أيضا خصوصا مع توافد النازحين في المناطق الآمنة يشكل أيضا عبء على وصعوبة الوصول إلى المساكن والنزوح الداخلي كما قلنا. فاللائين من مساكنهم الأصلية نزحوا بسبب النزاع المسلح والعيش في مخيمات أو مساكن غير لائقة، هذا من الجانب الاقتصادي. أيضا تحديات اجتماعية وثقافية، فالعادات القبلية والضغط الاجتماعي والعائلي لحرمان المرأة من حقها الشرعي في الميراث والعقاري مثل السكن والأرض، غالبا ما تتنازل عنه خوفا من القطيعة أو الفقر، فتتنازل عن حقها القانوني في هذه الأمور. فأيضا التحديات القانونية هو قطع القضاء، هذا ما يشكل أكبر عائق، لأنه كل التحديات السابقة قد تسقط أمام التحديات القانونية والجرائية إذا كانت قوية وصادمة، ولكن تواجه بطء التقاضي أو القضاء الإجراءات القضائية طويلة الأمد والمكلفة في محاكم الأحوال الشخصية عند المطالبة بنفقة السكن أو منافقة الحضانة، هذا ما يشكل تحدي كبير جدا يا عزيزي. وصعوبة التنفيذ أيضا، ضعف آلية التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة بخصوص توفير السكن، فهذه أكبر صعوبة يمكن أن يواجهها المرأة في حقها في المسكن.
طيب أستاذ عبد الحبيب، يعني إذا ما وجدت المرأة هذه الصعوبات ووجدت يعني لم تجد طريقة للحصول على مسكن مناسب وملائم بحسب القانون اليمني، ما هي الآليات القانونية المتاحة لحماية هذا الحق للمرأة والحصول عليه بنفس الوقت؟
نعم يا عزيزي، لا بد أن تسلك مسار المطالبة بالحقوق الأسرية الذي ضمنه القانون الأحوال الشخصية برفع الدعوى نفقة أمام محكمة الأحوال الشخصية لإلزام الزوج بتوفير مسكن شرعي مناسب كجزء من النفقة الزوجية. أيضا دعوى مسكن للحضانة في حال الطلاق، فترفع دعوى لتحديد مسكن حضانة للأطفال، غالبا ما يكون إيجاره يعني قد يكون يعني إيجار خصوصا كما قلنا في الوضع الراهن صعب. أيضا أول مطالبة بأجرة مسكن للحضانة. أيضا الدعوة تثبيت الإرث والشقاق إذا كانت مثلا في بيت أبوها أو في بيت زوجها وتريد إرثها من أبوها أو من ترثه، فترفع دعوة لتقسيم التركة وتثبيت حصتها الشرعية من العقارات بما فيها السكن وغيره ضد الورثة الممتنعين عن إعطاء الورثة، والقانون اليمني يكفل هذا القانون والشريعة الإسلامية تكفل هذا الحق. فدعوة منع التعرض أيضا والاستبداد، فترفع هذه الدعوة لحماية ملكيتها الخاصة من السكن، سواء كانت في البيع أو الهبة أو الإرث، في حال حاول أي شخص تعرض لسيادتها سواء أخوها أو أي شخص يتعدى على ملكيتها، فيستطيع رفع الدعوة منع الاعتراض أو الاستبداد. هذه كلها آليات يمكن للمرأة أن تستلقها في هذا الجانب. أيضا آلية التمجيد، يمكن اللجوء إلى نيابة التمجيد أو محكمة تمجيدية لتمجيد الأحكام القضائية النهائية الصادرة من بشأن السكن أو النفقة المستحقة للسكن. فأقول لك يعني بأن القانون اليمني في هذا الجانب أعطى المرأة كافة حقوقها، سواء كانت أم أو ابنة أو زوجة أو أخت، تعطها كافة كل حقها في السكن والنفقة في هذا الجانب.
نعم. إذا أمام كل هذا أستاذ عبد الحبيب، يعني ممكن أن يكون هناك تعسف، ممكن أن يكون هناك حرمان، وأنت ذكرت لي قبل قليل أنه البعض من النساء تتنازل عن حقها في المسكن، في الميراث فيما يتعلق بالمسكن والعقارات، إما خوفا أو رغبة منها أو إحراجا وحياء أحيانا، وهذا الممارس في مجتمعنا بسبب العادات والتقاليد المكتسبة من أن يقول فلانة ذهبت وطالبت بحقها ألا تستحي. يعني هنا نحتاج إلى أن نعزز الوعي لدى المرأة بأنه هذا حق شرعي قانوني دستوري، ولدى الرجال زوج أو أب أو أخ أو أي من كان من الأقارب بأن هذا أيضا حق شرعي ودستوري وقانوني. كيف يمكن تعزيز هذا الوعي بحقوق المرأة في المسكن؟
نعم، يتطلب هذا في أولا هذا السؤال مهم وظهري، فلكي نعزز الوعي بحقوق المرأة في مسكنها يتطلب تعزيز الوعي بحقوق المرأة، تظاهر جهود قانونية وأيضا إعلامية ومدنية. فالتوعية القانونية المتخصصة وتنظيم حملات توعوية إعلامية وإذاعية، كما تعمل إذاعة رمز الآن، وورش عمل حول مواد قانون أو قانون الأحوال الشخصية والمواريث المتعلقة بحق المرأة في التملك والسكن، هذا يمثل تعزيز للوعي. أيضا وعي، يجب أن يكون هناك وعي مجتمعي وثقافي من حيث خطب من الخطباء والأئمة، ويتضمن رسائل حول العدالة الشرعية في الميراث وتحريم حرمان المرأة من حقها في السكن والتملك. أيضا دعم آلية المساعدة القانونية، تفعيل دور المنظمات المجتمع المدني في تقديم المساعدات القانونية المجانية والانتشارات للنساء اللواتي يواجهن صعوبة في المطالبة بحقوقهن في المسكن أمام المحاكم، فيجب دعمهم دعم قانوني واستشارات، وتقديم لهم الانتشارات القانونية بشكل مجاني أو بشكل رمزي لكي يستنى للمرأة أخذ حقها في المسكن قانونيا.
نعم. أيضا أستاذ عبد الحبيب، في هذا المحور قبل أن نذهب للمحور الثالث والأخير، لابد أنه أيضا نتحدث عن ما ذكرت أنت أيضا في حديثك عن تأثير العادات والتقاليد على حق المرأة في المسكن، خصوصا في الأرياف وخصوصا في المدن التي نقول بأنها أكثر تحضرا، المرأة لا تأخذ حقها في الميراث ومن ذلك المسكن.
نعم يا عزيزي، تعد العادات والتقاليد في المجتمع اليمني أبرز العوائق العملية أمام تطبيق النصوص القانونية. أي في حرمان المرأة من الميراث أو التنازل القسري، الضغط العائلي والقبلي على المرأة للتنازل في حصتها الشرعية والقانونية في ميراث الأراضي مثلا والمنازل أو أي ميراث، حقا في صلة الرحم أو في خوف من العيب ما قلت، مما يحرمها من حقها في التملك في تملك السكن أو يحصل على مال كافي لشرائه. أيضا التحايل على القانون، وهذا ما أود أن أركز عليه، في بعض الأحيان المرأة تسعى جاهدة للمطالبة بحقها القانوني في السكن لحاجتها، لحاجة الماسة، لأننا نقول بأن المرأة اليمنية إذا كانت مستغنية عن حقها فسوف تسمح أخوتها، ووجدت ايضا تعامل جيد من اخوتها او من اسرتها سوف تتنازل، خصوصا اذا كانت لديها ما يحل محله. ولكن في بعض او في اغلب الحالات تكون في اغلب الحالات تكون لديها حاله ماسه كبيره، ولكن يحصل على امامها تحايل على القانون. بعض الاعراف تسمح بتوزيع الممتلكات بين الذكور قبل الوفاه، قبل وفاه المورث، لتجنب تطبيق احكام الموارث الشرعيه الاسلاميه التي تعطي المرأة حقها، وهذا أكبر تحايل وتحيز. والقانون حذر منه ومنع منه وأيضا يعاقب عليه قانونيا وشرعيا هذا التحايل. أيضا الحد من استقلاليتها المالية والسكنية، يعني الوصاية الاجتماعية، ما يسمى بالوصاية الاجتماعية، تفرض بعض التقاليد على أن تكون المرأة تابعة للرجل كالأخ أو الزوج أو الأب، مما يقلل من هذا من حضورها في التملك المستقل أو اتخاذ قرار بيع أو شراء باسمها. أيضا مسكن الزوجية قد تستخدم الأعراف لمنع المرأة المطلقة من الحصول على سكن حضانة لائق بحجة أنها انتقلت إلى بيت أهلها، مما يعرضها وأطفالها لعدم الاستقرار، وهذا حق قانوني كفلها القانون والدستور اليمني بأنها تكون يجب لها مسكن لحضانة أطفالها.
نعم. إذا أستاذ عبد الحبيب دعنا نذهب للفاصل الثاني والأخير في هذه الحلقة قبل أن نتوجه بالحديث في المحور الثالث عن الارتباط القانوني بالاتجاهات الأخرى. نذهب للفاصل سامعنا الكرام، وما زلنا معكم في برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز وحق المرأة في المسكن من الجانب القانوني والشرعي وفي الجزء الثاني. فاصل ثم نواصل.
حبيبي وحشني أنا، تعالالي وقرب مني بقى، ما تيجي بقى تعالالي وافتح لك قلبي هوا، تعالالي أنا وانت نعيشها سوا، تعالالي ولا أجيلك أنا، أجيلك أنا اغلط وتعالى مرة ولا انت تحت برا، ما تيجي تشرب شي معايا أو شقر والقينا صرا، يا حبيبي رجلك جاية جاية، خلينا نشوفك يا وحشنا، اللي بقالك فترة مطنشنا، اروينا بنظرة احنا عطشنا وغلبنا الشوق، ما تجيلنا في مرة تغرمنا يا سيبنا بنغرق في غرامنا، واسأل لو مرة وكلمنا من باب الذوق.
برنامج يقدم الاستشارات والتوعية القانونية،
نحاور المختص في مجال القانون حول أهم القضايا وكل ما يهم المرأة في حلقات متخصصة
لنقدم العون القانوني لجميع النساء.
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الخميس والجمعة من الواحدة وحتى الثانية ظهراً
على إذاعة رمز اف ام 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد، وما زلنا معكم في برنامج العيادة القانونية وحقوق المرأة في المسكن في الجزء الثاني طبعا بحسب القانون، وما زال معنا الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري. نرحب بك مجددا أستاذ عبد الحبيب.
حياك الله وأهلا وسهلا بك.
أهلا بك. إذن ربما يتشعب الموضوع من ارتباط قانوني إلى ارتباط اجتماعي وأسري، لأنه الموضوع هو قانوني اجتماعي هنا في هذه الحلقة، ونحن أيضا دائما نذكر بأننا نتحدث في جانب قانوني، لكن أحيانا الموضوع يجرنا إلى أن نتطرق للجوانب الاجتماعية كونها مترابطة ومتشابكة، وخصوصا في هذه المواضيع فيما يتعلق بحقوق المرأة في السكن والميراث. في هذا المحور يعني ربما نربط الموضوع قانونيا بمجتمعيا أيضا، ما هو دور المجتمع في تعزيز حق المرأة في السكن؟
نعم، للمجتمع المدني واليمني بين قوسين والأفراد حيوي وضروري. فدور المجتمع كما قلنا بسد الحقوق بين النصوص القانونية والواقع العملي. الضغط الاجتماعي الإيجابي، يجب هناك ضغط اجتماعي إيجابي ونبذ الأعراف المخالفة للشرع والقانون. هذا أول ما يجب أن يكون للمجتمع دور مهم وفعال في هذا الجانب، نبذ الأعراف المخالفة للشرع والقانون اليمني، العمل على تغيير الذهنية المجتمعية التي تحرم المرأة من حقها الماس والتي هي بحاجته في الميراث، والتأكيد على أن تطبيق الشريعة والقانون هو أساس الذي يجب أن تبنى عليه أي حقوق، وأيضا دعم المرأة في المحاكم. يجب دعم العائلات لنسائها عند المطالبة بحقوقهن في السكن أو الميراث بدلا من ممارسة الضغط عليهن لكي يتلازم. أيضا التوعية وبناء القدرات، فأنا أناشر منظمات غير الحكومية لتوفير مساعدة قانونية مجانية أو استشارة في حالة أنه كان المجتمع ضاغط على المرأة ضغط سلبي. يجب على هذه الجهات الدعم النفسي والاستشارات القانونية والمساعدة القانونية المجانية للنساء التي يتعرضن لهذا السلب القانوني لحقوقهن. إطلاق حملات توعية إعلامية مكثفة. أيضا المؤسسات الدينية لها دور مهم، استخدام المنابر الدينية لنشر الوعي، وجود احترام حقوق المرأة في الملكية والميراث والسكن كما أقرها الشرع. هذه الثلاثة الجوانب في كافة أفراد المجتمع لكي يكون هناك تغير إيجابي وتغير في نظرها السلبية لاتجاه المرأة في السكن وغيره من الحقوق.
نعم، هذه بالنسبة لما ذكرت أنت أستاذ عبد الحبيب يعني وما سألنا عنه فيما يتعلق بدور المجتمع في تعزيز حق المرأة في السكن. أيضا يجب أن يكون هناك مساهمة من الجهات الحكومية في حماية حق المرأة في السكن. أين تكمن مثلا أو كيف تساهم مثلا الجهات الحكومية في حماية هذا الحق للمرأة؟
نعم، يبقى العاتق في الجهات الحكومية على القطاع القضائي من محاكم ونيابات. سرعة البت في القضايا يمثل مساهمة كبير ودور إيجابي فعال في تسريع إجراءات القضايا الشخصية والمواريث المتعلقة بالسكن وتنفيذ التنفيذ الفعال تدخل أجهزة التنفيذ لضمان الأحكام المتعلقة بتوفير مسكن والحضانة وغيره. فالبث القضايا وسرعة البث القضايا يمثل أيضا كما قلنا مساهمة فعالة إيجابية في هذا الجانب في دور الحلقة القضائية. أيضا في القطاع التشغيلي والتنظيمي يجب حماية السجل العقاري، فضمان سهولة وسلامة ماذا إجراءات التسجيل والسكن باسم المرأة في السجل العقاري دون تمييز. أيضا وضع معايير لمساكن الطوارئ أو الإسكان الاجتماعي التي خصصتها الدولة وتكفل أولوية ماذا حصول النساء المعيلات والأكثر تضررًا عليها. فهذا السكن يجب أن يفعل ويجب أن يكون سهل الوصول إليه من قبل المرأة اليمنية الحاجة إليه.
أيضا ما هي البرامج يعني والمشاريع التي يمكن تنفيذها لدعم المرأة اليمنية في الحصول على المسكن؟ لابد أن تبنى أو تتبنى هذه الجهات الحكومية برامج ومشاريع ممكن أن تسهل آلية الحصول للمساكن الآمنة للمرأة.
نعم يا عزيزي، لتجاوز التحديات الاقتصادية يجب أن تبنى برامج عملية تهدف المرأة مباشرة، مثلا مثل برامج التمويل الميسر والأقراض. يمكن أن تسهل الدولة أو جهات غير حكومية هذه الأمور، مثل إنشاء صندوق إقراض صغير خاص بتمويل الإسكان للنساء المعيلات أو المطلقة أو الأرامل بفوائد مدعومة أو قروض حسنة. أيضا مشروعات الإسكان الاجتماعية الموجهة مثل مشاريع سكنية حكومية أو شراكة مع القطاع الخاص. أيضا برامج الإغاثة في ظل النزاع والصراع الذي يعيشه اليمن، ومنح نقدية لإيجار السكن أيضا أو توفير مأوى مؤقت لائق مع التركيز على النساء النازحات والأسر التي ترأسها ماذا النساء المعيلات التي لا يستطيعن يعني توفير المسكن بأنفسهم. هذه كلها برامج ومشاريع يمكن تنفيذها لدعم المرأة اليمنية في الحصول على مسكن مناسب وملائم.
في نقطة مهمة أستاذ عبد الحبيب والموجودة في البلاد في الوقت الراهن، وهو أنه هناك صعوبة أمام النساء المعيلات في الحصول على مساكن لا نقول حتى آمنة وإنما نقول رخيصة وسهلة، كونها امرأة معيلة أحيانا لا يوجد معها معيل ولا يمكن أن تحصل على مسكن رخيص مثلا ومناسب.
نعم، المسكن هو يجب على الدولة والجهات الخاصة توافر الجهود لكي تحصل المرأة اليمنية على سكن مناسب وملائم لهذا الشيء، لأن في أغلب الأسر خصوصا في وضعنا الراهن يعيش في مساكن غير مناسبة وغير ملائمة، أو يصبح عالة هي وأطفالها على أهلها، مما يسبب لها مضايقات أو تضطر للخروج من سكن أهلها كالأخ أو الأخت إلى مساكن يعني يرثى لها الحال. فيجب النظر إلى هؤلاء بعين الشباب ودمهم في المجتمع وجعل لهم مشاكل بأي شكل من الأشكال، مسكن ملائم ومناسب يضمن لهم العيش الكريم في ظل هذه الأوضاع والصراع التي يتعيشها البلاد.
نعم، إذا من النقاط الأخيرة أستاذ عبد الحبيب والتي نحب أن نركز عليها يعني من وجهة نظر قانونية ومن وجهة نظر يعني كمواطن متابع في الميدان وربما تجد مثل هذه القصص، كيف يمكن تحسين التشريعات القانونية لدعم حق المرأة في المسكن؟
نعم، تحسين التشريعات القانونية، أولا تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، أيضا توضيح مفهوم المسكن الشرعي، يجب توضيح مفهوم السكن الشرعي ووضع معايير واضحة محددة للسكن المناسب الذي يضمن كرامة الزوجة والأطفال في تقييد سلطة القاضي التقديرية. أيضا التشديد على تنفيذ مسكن الحضانة، إعادة نصوص تجعل تنفيذ حكم مسكن الحضانة أكثر سرعة وصرامة. أيضا إصدار قانون للإسكان، فإصدار قانون كامل للإسكان يضمن توزيع العادل للموارد الإسكان وتثبيت حق جميع المواطنين في سكن لائق دون تمييز. أيضا تجريم الحرمان من الإرث، يجب تجريم حرمان من الإرث وإدخال نصوص قانونية واضحة تبرم ممارسة الضغط أو التحايل لحرمان المرأة على ماذا على حصتها الشرعية من العقارات، مع فرض عقوبات رادعة لهؤلاء المتجاوزين.
نعم أستاذ عبد الحبيب، إذا ما كانت هنالك من توصيات يمكن أن نقدمها ونطرحها في هذه الحلقة فتفضل.
نعم يعني في ظل هذه الأوضاع يجب أن نناشد الجهات المعنية سواء الحكومية أو المجتمعية والغير الحكومية من المؤسسات والمنظمات وغيرها، أولا في مستوى التشريعي والتنفيذي تفعيل إصدار توجيهات قضائية عاجلة لضمان التنفيذ الفوري لأحكام مسكن الحضانة وعدم المماطلة والضبط في إصدار الأحكام التي تخص المرأة في الإسكان، مراجعة مواد المواريث أيضا. أما بالجانب الاقتصادي والاجتماعي يجب دعم الإسكان واستحداث آلية تمويل ميسرة ومركزة لدعم المرأة في تملك أو بناء سكنها الخاص. أيضا مكافحة ثقافة التنازل، يجب إطلاق حملات مجتمعية ودينية مكثفة لهذا للتأكيد على أن حق المرأة في الميراث العقاري حق شرعي لا يجوز التنازل عنه تحت أي ضغط. أيضا رفع مستوى الوعي والدعم وتوسيع نطاق المساعدات القانونية، إنشاء عيادة قانونية كما تفعل إذاعة رمز، وهذه نشرها جدا على هذه المواضيع التي تطرحها في صميم عمق المجتمع اليمني. أيضا الشراكة الإعلامية، استخدام الإذاعات والتلفزيون أيضا التي تعرف وتوصل بحق المرأة القانوني في السكن، وحث المحاكم على تطبيق الصرامة والدية. هذه كلها توصيات أيضا.
نعم، أيضا من التوصيات أستاذ عبد الحبيب يجب أن نطرح ما يتعلق بالتمييز ضد المرأة. أنت ذكرت في حديثك في هذه الحلقة أن البعض يبدأ بتقسيم التركة والميراث من عقارات ومنازل وما يتعلق بذلك على الذكور في حياته، وبالتالي تدخل المرأة مع أقاربها في مشاكل بعد ممات المالك. هنا يجب أن يكون هناك مكافحة للتمييز وتجريم لمثل هذا التمييز.
نعم، هذا يسمى تحايل على القانون، وأصحاب الشأن الشرعي أول من يدخلون النار، هذا من الجانب الشرعي. أيضا حتى وإن حدث هذا الأمر، القانون اليمني في الإرصاد لهذه الأمور، فعند وقوع هذا الشيء يجب على المرأة أن ترفع قضية، ويجب مساعدتها من الجانب الحكومي ومن الجانب المؤسسات والمنظمات والقطاع الخاص لكي تسترد حقها، لأنه يعتبر هذا تحيز واحتيال على القانون والشرع.
إذن أستاذ عبد الحبيب الشميري الناشط الحقوقي، أشكرك جزيل الشكر، كنت ضيف هذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية التي تحدثنا فيها عن حق المرأة في المسكن وفقا للقانون، وفي الجزء الثاني من هذا الموضوع نشكرك جزيلا، على أمل أن تكون معنا في حلقات ومواضيع قادمة. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك ولمستمعك الأكارم.
شكرا لك.
أنا كل يوم أكتب لك رسائل بين بيت وبيت، كتبتك لين ما بين من المقصود بأفكاري، تعبت أسمع من العالم جميل ومبدع وحبيت، وأنا اللي أكتب الأجل ما هو شايف ولا قاري. من تفارقنا لا قلبك حن ولا حنيت، غريبة ما انتبهت مثلي تجي وتدور أخباري، تشوف فراقنا خيرة وش الخيرة إذا صديت، وش اللي تستفيده من فراقي يجمل أقداري. بس في بعدك حبيبي صدق ما خليت، في بالي ذكريات وما تيجي كل يوم في طاري، أحبك كل هالعالم داره بي وانت ما حسيت، أو انك تدري بحبي وكأنك عني مداري. لا قلبك حن ولا بعيده من فراقي يجمل قداري. انا كل يوم اكتب لك رسائل وانت ما رديت.
إذاعة رمز FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذن سامعينا الكرام، من النقاط الهامة في هذه الحلقة وما دار من حديث مع الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري أن هناك جانب مهم وجانب ديني وشرعي وحق قانوني يجب أن تحصل عليه المرأة فيما يتعلق بالمسكن المناسب والاهتمام بها في مسكن مناسب، سواء كإلزام على الزوج أو على الأخ أو على الأب والأقارب، يعني من منظور الميراث. من المنظور القانوني للمرأة حقوق في السكن اللائق والمناسب من عدة أوجه، وهناك نصوص مباشرة في القانون في هذا الجانب كفيلها للمرأة للحصول على مسكن ملائم ومناسب. وطبعا المسكن المناسب والملائم للمرأة هو حق قانوني وحق شرعي ودستوري يتيح لها التملك والشرعي والتصرف القانوني، سواء كان المسكن الذي هو ورث من الزوج أو الإخوة أو الأب أو المسكن الإلزامي على الزوج. القانون اليمني ضمن تنفيذ هذه الحقوق للمرأة من خلال القضاء، وللمرأة اللجوء إلى القضاء إما برغبة الزوج والأقارب للحصول على حقها في المسكن من منطلق شرعي وقانوني، وإما بالتنفيذ الجبري والقضائي الملزم من القضاء في حال تمنعوا عن حقها في المسكن. حق المرأة في السكن نجدها في قوانين عدة في اليمن، طبعا منها قانون الأحوال الشخصية كسكن الزوجة وسكن الحضانة وما بعد الحضانة وما بعد الطلاق، والقانون المدني لتنظيم حقوق الملكية العقارية والتصرف بذلك برغبة المرأة، وكذا ما يتعلق بالمواريث الشرعية والمسكن الشرعي. الأسس القانونية التي تنظم حق المرأة في السكن هو الأساس الدستوري القائم على المساواة والأساس الشرعي، ويمثل بالقانون الذي يحدد السكن على الزوج والنفقة، وهناك أساس الملكية والتصرف، وأيضا هنا لها حق التملك والتصرف من بيع وشراء وهبة، وهناك أساس الحماية الاجتماعية وضمان حماية المرأة بعد الطلاق مثلا. هناك نصوص قانونية تتعلق بضمان المسكن في إطار العلاقة الزوجية والأسرية، منها قانون الأحوال الشخصية وما يضمن من مواد متعلقة بذلك كما ذكرها الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري، والقانون المدني وما يتعلق من مواد بحق السكن في ذلك حق التملك والتصرف والهبة كما ذكرها أيضا الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري. ونصل إلى أبرز التحديات في الحصول على المسكن: تحديات اقتصادية، تحديات مستوى الدخل، تأخر صرف المرتبات، النزوح وتأثيراته، وتحديات اجتماعية وثقافية وأمنية، وتحديات قانونية. إذن سامعينا الكرام، لكم الشكر إن استمعتم لنا في هذا البرنامج وهذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية حق المرأة في السكن في الجزء الثاني. لكم التحية من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. إلى اللقاء.